حتى جاءت قبيلة من العرب في ثاني يوم فدفنتهم، ولا تركوهم هكذا حتى بدون دفن. تسحرهم الشمس وتسفي عليهم الريح وتأكلهم العقبان والرقم. فدمعت عينا يزيد بن معاوية قال ويلك، كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، ما أريد هذا، ليش قتلتوه؟ لعن الله ابن سمية ابن زياد، لعن الله ابن سمية، أما والله لو أني صاحبه، لو كنت أنا موجود لعفوت عنه، رحم الله الحسين. ثم لم يعطي هذا الذي جاء بالرأس يريد البشارة، لم يعطيه شيئا. فلما وضع رأس الحسين بين يديه قال يزيد، أما والله لو أني صاحبك ما قتلتك. فكان هذا موقف يزيد. ثم جيء بنساء أهل البيت الذين خرجوا مع يزيد إلى ابن زياد فأكرمهم، ما آذى النساء، ثم سرحهم إلى جاءوا إلى ابن زياد فسرحهم إلى يزيد. فأمر يزيد ابن أمر النعمان بن بشير أن يبعث معهم إلى المدينة رجلا أمينا، معه رجل رجال وخيل، وكان الوحيد الذي لم يقتل من آل البيت من الأولاد من الذين خرجوا علي ابن الحسين المسمى بزين العابدين. فأمر أن علي بن الحسين أيضا يخرج معهم. فبعض بني أمية قالوا لا تتركه، لا تتركه، والله إن كبر يخرج عليك وعلى بني أمية، خل عندك سيطر عليه هنا. فرفض وقال لا. وجهزوا لهم في هذا الوقت، أنزلهم يزيد أنزلهم عند حريمه، فنزل النساء في دار الخلافة فاستقبلتهن نساء بني معاوية آل معاوية يبكين وينحن على يزيد على الحسين، وأقيمت المناحة في بيت الخلافة على الحسين 3 أيام يبكون على مقتل الحسين. وكان يزيد لا يتغذى ولا يتعشى إلا ومعه علي بن الحسين. ثم طبعا هذه الرواية في كتب التاريخ الموثقة، وتروى أيضا هذه الرواية تروى عن أبو مخلف الشفيعي، فليست فقط عند السنة وإنما أيضا عند الشيعة لكنهم يخفونها. ثم لما ودعهم يزيد قال لعلي بن الحسين قد قبح الله بن سمية، أما والله لو أني صاحب أبيك ما سألني خصلة إلا أعطيته إياها، ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي، يموت أولادي ولا يقتل الحسين، ولكن الله قضى ما رأيت. ثم جهزه وأعطاه مالا كثيرا وكساهم وأوصى بهم الرسول وتوجهوا نحو المدينة في قصة طويلة. علي بن الحسين كبر وكان له مكانة عظيمة بين المسلمين، وكان عند الشيعة إمامهم بعد الحسين والملقب بزين العابدين، وظل لكنه ما خرج، كان تقيا ورعا رحمه الله، ما خرج وما عمل فتنة. وفي يوم حتى تعرف مكانته كان مهاب بين أهل السنة والشيعة جميعا، كل المسلمين يهابونه ويعظمونه ويجلونه لمكانه من النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم أيام هشام بن عبد الملك جاء هشام إلى مكة يحج، فكانت زحمة شديدة، فأراد أن يستلم الحجر الأسود، فأراد جنود أن يصلوا به إلى الحجر الأسود ما استطاعوا من شدة الزحام، فجلس ينتظر أن يخف الزحام حتى خليفة المسلمين هشام يلمس الحجر الأسود، فجلس ينتظر. فبينما هو كذلك ينتظر إذ جاء علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه ورحمه، فلما رآه الناس تفرقوا شقوا له الطريق وحدهم، لا جنود لا أحد، الناس كلها تتفرق. حتى تقدم ووصل إلى الحجر الأسود ما أحد يزاحمه، فقبل الحجر الأسود وأكمل طوافه. تحجب عتاب، قال من هذا؟ من هذا؟ قريبا ما قدر يوصل الحجر الأسود، هذا الناس تفعل به هذا؟ فكان الفرزدق الشاعر وكان متشيعا لأهل البيت واقف، فسمع قول عتاب من هذا، فرد عليه لما قالوا له هذا زين العابدين علي بن الحسين. رد الفرزدق بأبيات شعر من أجمل أبيات الشعر التي قيلت للعرب، يقول هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا السقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلا، بجده أنبياء الله قد فتموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، من معتر حبهم دين، حب آل البيت دين وعبادة لله عز وجل، حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم. في قصيدة طويلة جميلة جدا من أجمل أبياتها يقول عن كرمه، يقول ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فهكذا قتل الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، واستقرت الأمور لابن اليزيد سوى ابن الزبير. سوى ابن الزبير فإنه بعد مقتل الحسين وصلت الأخبار مقتل الحسين، فثار الزبير وبدأ يأخذ البيعة لنفسه، هو الوحيد الذي بقى لم يبايع يزيد، فبدأ الناس يبايعون عبد الله بن الزبير بن العوام. في هذه الفترة ايضا خرج الخوارج مرة اخرى، ثورات مستمرة للخوارج، واستطاع الخوارج هذه المرة ان يسيطروا على نجد، وبدأوا يعيثون في نجد الانفتاك وشرقي الجزيرة. استطاع ابن الزبير لما كثر اتباعه ان يثور في مكة وسيطر على مكة، وقدم مصعب ابن عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس. وصلت الاخبار بثورة مكة الى اهل المدينة، فثار اهل المدينة واستطاعوا السيطرة على المدينة وعزلوا والي المدينة، وقالوا من يولي؟ فولوا عليهم عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه. وبنو أمية كان مكانهم الرئيسي في الجزيرة في المدينة، فثورة المدينة هرب بنو أمية فلجأوا إلى دار بني مروان بن الحكم، فحاصرهم أهل المدينة، وكانوا 1000 شخص من بني أمية في المدينة، فحوصروا في المدينة. هنا بدأت المفاوضات بينهم وبين أهل المدينة، فقالوا اتركونا نخرج من المدينة، فقبل أهل المدينة ذلك، فخرج بنو أمية جميعا من المدينة. يزيد لما وصلته هذه الأخبار ففورا أرسل جيش بقيادة مسلم ابن عقبة المري، وكان جبارا طاغوتا، فتوجه فالتقى في الطريق ببني أمية الفارين من المدينة، فعرف أخبار المدينة ورايح لابن الزبير أصلا، فعرف بثورة المدينة، فتحول وأخذ معه بني أمية وتحول نحو المدينة. بدأ يراسل أهل المدينة أن استسلموا، رفضوا وحصنوا المدينة، ووقعت وقعة عظيمة من وقايا الإسلام، تسمى وقعة الحرة، وقعت في ذي الحجة سنة 63 هجرية. حاصرهم ابن عقبة، طلب منهم الاستسلام، رفضوا، فبدأ القتال، فهزم أهل المدينة. فأمر مسلم بن عقبة باستباحة المدينة، فاستبيحت المدينة 3 أيام، ما يخرج إنسان إلا يقتل، واستبيحت الأموال، أخذوا أموال الناس وأسواقهم، استباح المدينة كلها 3 أيام، استباح الحرم، وقتل من أهل المدينة في مجزرة الحرة 4000 نفر كلهم من الصحابة والتابعين، فكانت مجزرة عظيمة رحمهم الله ورضي عنهم. لكن سيطر على المدينة وتوجه نحو مكة، في الطريق يقتل الله عز وجل مسلم بن عقبة على هذه المجزرة التي فعلها بالمدينة، فيموت في الطريق. فتولى الجيش من بعده حصين بن نمير السكوني. تجمع في مكة أنصار الحسين، بعضهم جاء هناك، واحد من قادة الكوفة اسمه المختار ابن أبي عبيد الثقفي، يكون ابن عم الحجاج ابن مسلم الثقفي، فكان من سادة الكوفة. فلما سمع بمخرج ابن الزبير جمع أنصاره وذهب إلى مكة. الخوارج لما سمعوا بمخرج ابن الزبير خرجوا يساندونه ضد يزيد، رغم أنهم أيضا ضد ابن الزبير، لكن أرادوا أن تكون جبهة واحدة ضد يزيد. فجاء نافع بن الأزرق، والذي إليه تنتسب فرقة الأزارقة، فرقة رئيسية من فرق الخوارج تنتسب إليه، فلجأ إلى ابن الزبير يساند في قتاله ضد يزيد. وتجمع عدد كبير من الناس في مكة وحصنوا مكة. وصل حسين ابن نمير التكوني إلى مكة وحاصر مكة في 26 محرم ربيع، محرم 64 هجرية، وبدأ القتال والحصار على مكة، واستمر القتال باقي محرم، وكل شهر طفر ما هو قادر يدخل مكة المحصنة. فأمر بالمنجنيق أن يؤتى به، المنجنيق قال ترمى بها الحجارة من بعيد، فأخذ يرمي الحجارة على أهل مكة، والحرم آمن، حرم آمن، فبدأ يرمي مكة بالحجارة، وتسقط الحجارة على النساء على الأطفال، ليس فقط على الجيش، واشتد الأمر على الناس. وابن الزبير جهز جيش كامل يدافعون، وجهز أيضا مخيمات لعلاج الجرحى، وكانت هذه المخيمات قرب الكعبة. وفي يوم من الأيام أحد هذه الخيام احترق، فانطلقت منه شرارة فأشعلت الكعبة، اشتعلت أثار الكعبة، فتزعزعت الكعبة وسقطت، بدأت الكعبة تتشعر. في هذه الأثناء بينما هم كذلك إذ جاءت الأخبار بموت يزيد. ما قضى بقى في الحكم 4 سنوات فقط، مات عمره 40 سنة، لكن قدر الله فمات يزيد، وبويع لمعاوية ابن يزيد. معاوية بن يزيد كان صغير 26 سنة عمره او اقل، وكان ضعيف ومريض، فبعد بيعته ب3 أشهر جمع الناس، لا بعد بيعته فورا جمع الناس، وقال اما بعد فاني نظرت في امركم، بايعتوني، قد تأملت في امر المسلمين فضعفت عنهم، ماني انا لا استطيع تولي الخلافة هذه، فاريد ان اولي عليكم احد، فابتغيت لكم رجلا مثل عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى حين فزع اليه ابو بكر، ابو بكر خلف عمر، فلم اجد احد مثل عمر، فابتغيت لكم 6 في الشورى مثل 6 عمر فلم اجدها، فانتم اولى بامركم فاختاروا من احببتم. واعتزل معاوية بن يزيد، تنازل عن الخلافة ولم يولي احد، وبقت الدولة الاسلامية بدون خليفة، الوحيد الذي له بيعة هو ابن الزبير. معاوية دخل منزله ولم يخرج للناس، وتغير في منزله حتى مات، مات بعدها 3 شهور. يقول عنه المؤرخون وكان رجلا صالحا نافكا، وكانت مدة ولاية كل هذه مريضا. جاءت الأخبار بموت يزيد، توليت معاوية، اعتزال معاوية الحسين بن نمير الآن جاي من جيش الشام، الشام ليس لهم أمير. تراسل ابن الزبير قال عدنا من غير أمير، فقال ابن الزبير فبايعني. فقال نعم. الجيش اللي قاتله رضى ببيعته. ثم ان الحسين اشترط، قال ابايعك بشرط ان تأتي معي الى الشام تحكم هناك، فالشام فيها العصمة. فابن الزبير تذكر الحسين وكيف ان اهل العراق نادوه وغدروا به، فخاف ان الشام ينادون ويغدروا به وهو عصبة في المدينة والحجاز، فرفض ان يخرج. فالحسين بن نمير تركه وذهب الى الشام. الان بقيت الدولة بدون خلافة، سيطر على دمشق وزير معاوية بن يزيد الضحاك بن قيس الفهري، فهو الذي كان يحكم الشام. ابن الزبير فورا ارسل دعاة الى كل مكان يدعونهم الى البيعة، وفعلا تحرك الدعاة، ما في احد يطلب الخلافة غيره، فبايعت مصر وبايعت الجزيرة كلها. ثم ثارت العراق، لما سمعت بالاخبار ثارت العراق على عبيد الله بن زياد، فعزلوه فهر الى الشام، وبدأوا يختارون من بينهم امراء، امير مؤقت، تلو امير مؤقت. ثم ان العراق لما شافوا هذا الامراء هؤلاء المؤقتين قالوا ما يستقيم هذا الامر، فارسلوا بالبيعة لابن الزبير فبايعت العراق. ثم ارسلت اليمن ببيعتها وخراسان. ثم ارسل الضحاك ابن قيس والي الشام بالبيعة لابن الزبير. بايعت الأمة كلها لابن الزبير، فأصبح الزبير خليفة المسلمين وأمير المسلمين بإجماع الأمة. وهذا هو التحقيق الصحيح، والذي لا يعتبر ابن الزبير خليفة مخطئ، تمت له البيعة. ولذلك المحققين من المؤرخين مثل محمود شاكر رحمه الله من محققي هذا القرن وعلمائه، لما يذكر الخلفاء يذكر معاوية ثم يزيد ثم معاوية بن يزيد ثم ابن الزبير، وليس عبد الملك بن مروان ولا مروان ولا، لا، ابن الزبير هو الخليفة. وتجمع بنو أمية، بقي جزء من الأردن لم يبايع وجزء من الشام لم يبايع، عليهم رؤساء من بني أمية، وبدأ بني أمية يتشاورون. فاجتمعوا إلى شيخهم مروان بن الحكم مرأي، فاستقر أمر بني أمية على بيعة ابن الزبير. قالوا خلاص، أخذ البلاد كلها واستقرت له البيعة. وفعلا تحرك وفد بني أمية من الشام برئاسة مروان بن الحكم ليذهب إلى المدينة ويعطي البيعة لابن الزبير. تحرك الوفد، سمع طريق بالأمر عبيد الله بن زياد قاتل الحسين، فخاف على نفسه، قال والله لئن استقر الأمر لابن الزبير والله لأقتلن أنا ومن معي. فورا ذهب يلحق الوفد فأدركهم، قال إلى أين؟ فقالوا للبيعة ابن الزبير. قال لما؟ والله لئن اخترتم أحدكم لا يبايعنكم الناس، والعصبة لكم في الشام، وأنا معكم وأحرك لكم العراق. فطمعوا، فتشاوروا مرة أخرى في الأمر، فاستقر أمرهم على بيعة مروان بن الحكم. وفعلا تمت بيعة بني أمية لمروان بن الحكم. ابن الحكم جمع أنصاره، بدأ يرسل دعاته لمن هم مناصرين لبني أمية، استطاع أن يجمع جيش 12 ألف. فأرسل إلى الضحاك بن قيس والي دمشق وباقي أرجاء الشام، ان احنا والليلة مروان بن الحكم خليفة فتعال بايعه. فأبى الضحاك بن قيس، قال قد بايعنا ابن الزبير. فذهب اليه مروان بن الحكم بجيشه، وخرج له الضحاك بن قيس عند مرج راهب في معركة عظيمة تسمى معركة مرج راهب. مرج راهب 10 كيلومترات شمال شرق دمشق. فالتقى الجيشان، دعوه للبيعة رفض وأصر. مروان بن الحكم معه 12,000، الضحاك بن قيس معه 60,000، وبدأ القتال. استمر القتال في مرج راهط 60 يوما، وكان في بداية سنة 65 هجرية، 20 يوم وهم يتقاتلون. عبيد الله بن زياد استطاع أن يجث في جيش الضحاك، من استطاع أن يوجد فتنة ما بين جيش الضحاك، حتى انقسم جيش الضحاك وبدأوا يقاتلون بعض فانهزموا. وسيطر مروان بن الحكم على دمشق، ثم سيطر على الشام. بعد ما استقرت الأمور لابن الزبير الآن بدأت تنتقل. في هذه الفترة خرج جماعة بقيادة صحابي اسمه سليمان بن صرب رحمه الله ورضي عنه، جماعة خرجوا في العراق سموا أنفسهم التوابين. التوابين قالوا خذلنا الحسين، نحن خذلنا الحسين ونتوب إلى الله من ذلك ونسأر للحسين. فخرج التوابون يريدوا أخذ الثأر ممن قتل الحسين. في هذه الفترة أيضا خرج في العراق أيضا رجل آخر، العراق تغلي، فخرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي اللي كان مع ابن الزبير الآن وصل إلى العراق. فبدل ما يأخذ البيعة لابن الزبير بدأ يدعو بالبيعة لابن الحنفية، محمد بن الحنفية. أنصار علي بن أبي طالب وشيعته بعد مقتل الحسن والحسين، محمد بن الحنفية أكبر أولاد علي، فبدأوا يتبعون المختار. محمد بن الحنفية ما يدري عن الأمر، فجمع المختار جيش وأرسل إلى ابن الحنفية، احنا بايعناك خليفة. قال يبا هذه ثلاثة ما أبيها، ولا أنا منكم وبيعتي لابن الزبير. فاختار الآن المختار ايش يفعل، فدعا بالبيعة لنفسه. فاختل أمر العراق. هنا أهل الشام لما سيطروا على الشام بدأوا يحركون جيش نحو العراق. عبد الله بن الزبير لما شعر ان امر العراق بدا يختل سيخرج من ايده، طلب من اخيه مصعب ابن الزبير من اشد المقاتلين وكان في مصر يحكم مصر، قال تحرك اترك مصر واضبط لي امر العراق. فتحرك نحو العراق، وصلت الاخبار لمروان بن الحكم فقال اترك العراق خلوا يعني قاتلوا بعض، وحرك جيشه نحو مصر تحت المصر. فخرجت مصر من ابن الزبير، وصل مصعب ابن الزبير الى البصرة وهي تغلي. يوم الجمعة ما عندهم امير، اللي يخطب هو الامير. فوجئ الناس برجل ضخم عظيم يصفونه، يقول كان اذا جلس ياخذ مكان رجلين. صعد المنبر ملثم وجلس وسكت، فسكت الناس، ثم كشف اللثام وقال انا مصعب بن الزبير داعية ابن الزبير عبد الله، والله ما يخرج معي احد الا قتل، اذا اللي ما يطيعني يقتل. فاخذ البصرة. في هذه الفترة بعد ما سيطر اهل الشام خرج عبيد الله بن زياد ومعه جيش من اهل الشام ليسيطر على العراق. سمع بالخبر من التوابين، قالوا هذا الذي قتل الحسين. فخرج التوابون لقتال عبيد الله بن زياد. وضع العراق كل ناس جهة. فخرج عبيد الله بن زياد وتلقاه التوابون واستطاع ان يهزم التوابين، ففروا. ولجأ منهم جماعة الى المختار بن ابي عبيد، فالمختار بن عبيد خرج لملاقاة عبيد الله بن زياد. فاستطاع عبيد الله بن زياد استطاع المختار ان يهزم عبيد الله بن زياد، وجيء برأس عبيد الله بن زياد على ترس، فوضع في قصر الكوفة في نفس المكان الذي وضع فيه رأس الحسين. قاتل الحسين يوضع رأسه في نفس المكان امام عبيد الله، امام المختار بن ابي عبيد الثقفي. في هذه الفترة يموت مروان بن الحكم بعد 9 أشهر فقط من توليه، ويتولى الحكم بعد عبد الملك بن مروان. في هذه الفترة أيضا ثارت الكوفة على المختار البصري مصعب، المختار مسيطر على باقي العراق، الآن أهم مكان في العراق ثار على المختار، فجهز قواته وبدأ بحفظ الكوفة. فكان من الذي يتزعم القتال ضد المختار سمر ابن ذي الجوشن قاتل الحسين، فاستطاع المختار ان يهزمهم وقتل سمر ابن ذي الجوشن قاتل الحسين عليه السلام. وقتل ايضا في هذا القتال عمر ابن سعد بن ابي وقاص اللي تولى قيادة الجيش الذي قتل الحسين. واستقر امر كمال العراق للمختار وجنوب العراق لمصعب. ثم ان مصعب بن الزبير توجه نحو قتال المختار، وبدا القتال العظيم في سنه 67 هجريه بين مصعب بن الزبير والمختار بن عبيد بن ابي عبيد، واستطاع مصعب بن الزبير ان يهزم المختار بن ابي عبيد وجيء براس المختار فوضع في نفس المكان الذي وضع في راس عبيد الله بن زياد. وسيطر مصعب بن الزبير على العراق، فالان الشام ومصر بيد بني اميه وباقي الدوله بيد ابن الزبير. فهنا تحرك عبد الملك بن مروان بنفسه بجيش عظيم من الشام نحو العراق، فخرج له مصعب بن الزبير بنفسه، وحدث بينهما القتال العظيم، وهزم مصعب بن الزبير وجيء برأسه أمام عبد الملك بن مروان في قصر الكوفة في نفس المكان. يقول من شهد المشهد، يقول اسمه عبد الملك، يقول دخلت قصر الكوفة فرأيت رأس الحسين بن علي على ترس أمام عبيد الله بن زياد، ثم دخلت قصر الكوفة بعد حين فرأيت رأس عبيد الله بن زياد على ترس أمام المختار بن أبي عبيد، ثم دخلت قصر الكوفة بعد حين فرأيت رأس المختار ابن أبي عبيد على ترس أمام مصعب بن الزبير، ثم دخلت قصر الكوفة بعد حين فرأيت رأس مصعب بن الزبير على ترس أمام عبد الملك بن مروان، وكل ذلك في 12 سنة. فانظروا كيف كانت العراق تغلي والفتن اللي فيها ما تتوقف. في هذه الفترة كان ابن الزبير قد أصبح عبد الجزيرة وبدأ يعيد الحضارة فيها، وكان من أفعاله العظيمة أنه أعاد بناء الكعبة، لكنه ما بناها على الطريقة التي تعرفونها اليوم، بناها على الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لها لولا حدثان قومك بالكفر، لولا أن قومك ما زالوا حديثي عهد بكفر لنقضت الكعبة لهدمت الكعبة. لماذا؟ الكعبة بنيت ناقصة، الكعبة مفروض معاها حجر إسماعيل مبني، لكن قريش لما بنتها أرادت تبنيها بماء حلال فما كفاهم المال فبنوها ناقصة، بنوها ناقصة، قالوا نبنيها ناقصة ولا نبنيها بمال حرام، كان أموالهم كلها حرام ما كفاهم إلا هذا المبلغ، فبنوها ناقصة ووضعوا علامة على حجر إسماعيل. فلما هدمت الكعبة ابن الزبير يعلم هذا الحديث فرجع بناها بالوصف. الوصف ما هو؟ قال لنقصت الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنقصت الكعبة ولا أدخلت فيها الحجر فإن قومك قصرت بهم النفقة، يعني أموالهم ما كفت حتى يدخلوا الحجر، ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، الكعبة لها بابين لكن لأنها أيضا نقصت الأموال الحلال اكتفوا بباب واحد، وبابا شرقيا وبابا غربيا يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخر، ولا ألصقت بابها بالأرض. قريش لما بنت الكعبة مرة أخرى في البناء الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما بنوها باب الكعبة كان لافت في الأرض، فقريش رفعته حتى ما يدخلها إلا من يريدون، ولا كانت الكعبة لها باب شرقي وباب غربي، يدخل الناس داخل الكعبة ويخرجون. فإن قومك رفعوا بابها، هذا في الصحيحين، فإن قومك رفعوا بابها ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. فلما احترقت الكعبة في معركة حصار مكة أعاد بناها بهذا الوصف. بعدين لما سيطر ابن عبد الملك بن مروان كانت الكعبة أيضا أصيبت في حصار الحجاج، فرجع عبد الملك بن مروان وبناها مثل بناء قريش. فجاءه الإمام مالك قال إن بناء ابن الزبير هو الصح هو الحق. قال والله ما علم، ظنيته هو اللي غير. فأراد عبد الملك أن يهدمها مرة ثالثة حتى يعيد بناها كما بناها ابن الزبير. فقال له الإمام مالك رحمك الله لا تفعل، حتى لا تكون الكعبة العوبة في يد الملوك، من أراد أن يهدمها هدمها ومن أراد أن يبنيها بناها. فتركت بهذه الصورة، وإلا كانوا قادرين بعد ذلك أن يبنوها بالبناء الصحيح، لكن حتى لا تصبح العوبة بقيت كما هي. فهذا كان من شأنه رضي الله عنه وأرضاه، أعاد بناء الكعبة. عبد الملك بن مروان بعد ما سيطر على العراق بدأ ينتدب الناس لقتال ابن الزبير في مكة، فأبى الناس، قالوا ما نخرج إلى حرم الله نقاتل في مكة، رفضوا. وكان كثير من العراق ما زال هواهم مع ابن الزبير وليس هواهم مع عبد الملك، فرفضوا يخرجوا معه. حاول معهم، حرك حتى جيش التام، رفضوا أن يخرجوا للقتال في مكة. مكة لم يحل فيها القتال، فكيف يخرجون؟ فأبوا عليه. فهنا عدم يرجع إلى التام ويوصل جيش من التام، لكنه ما أراد أن يتأخر، فحرك من يستطيع أن يحرك من أهل الشام. فتحرك له أهل الشام، أراد أن ينتدب شخص ليقود المعركة، فكل القواد أبوا، خافوا أن يخرجوا يقاتلوا في حرم الله. فانتدب رجل ليس بالمشهور بين الناس، قال أنا أقاتل لك ابن الزبير. فأبى عبد الملك، بحث عن غير ما وجد، قال أنا آتيك به والله ما يخرج من يدي. فلما رأى جرأته أمره الحجاج ابن يوسف الثقفي، طاغية من طغاة العرب والمسلمين، جبار من جبابرة الأرض. فتولى، وهذا كان أول ظهور للحجاج، فترأس الجيش الذي سيقاتل ابن الزبير. حرك الجيش، فما التفت لا إلى المدينة ولا إلى مصر ولا إلى شيء، قال أنا ليس ضيع وقتي، أبدأ بمكة، إذا قتلت الرجل ماتت الحية. فتوجه، ترك كل شيء وتوجه نحو مكة. في الطريق مر على الطائف وهو من ثقيف ثقفي، فحرك قومه، فاستطاع أن يحرك معهم منهم جماعة، وخرجوا معه وبدأ حصار مكة الثاني. استمر حصار مكة الثاني 4 شهور، من ذي الحجة سنة 72 هجرية إلى 17 جمادى الأول 73 هجرية. في هذه الفترة كان عبد الملك بن مروان أرسل جيش من الشام إلى المدينة بقيادة طارق بن عمرو، فاستطاع طارق بن عمرو أن يحتل المدينة. ثم ذهب إلى نصرة الحجاج، وصل في الحج، فترة الحج. فهنا الناس جايين يحجوا، الحجاج أراد الحج، فمنعه ابن الزبير، قال ما تدخل عليه، ما أمن غدرك. ابن الزبير أراد الحج، كانت عرفات وما حولها بيد الحجاج، فرفض الحجاج أن يتركه، فلا ابن الزبير حج ولا الحجاج حج، لكن سمحوا للناس أن يحجوا وتركوا الحج. الناس أمنوا في فترة الحج، ثم بعد الحج بدأ الحصار واشتد، حاصروا مكة وبدأ الضغط على أهل مكة، ثم قطعوا الطعام عن مكة. مكة ما فيها طعام، تعرفون يأتيها رزقها من كل مكان، ما فيها طعام. فأمر الحجاج بالحصار الكامل على مكة، ما في طعام يدخل مكة، واشتد ذلك على الناس. ثم ما استطاع يدخل مكة، محصنها ابن الزبير، فأمر برمي المنجنيق، وظل المنجنيق يرمي الناس ويؤذيهم، مشتد الأمر على الناس، مجاعة ومنجنيق يرميهم. ثم في يوم من الأيام أصاب المنجنيق الكعبة فتكسرت، فخاف الناس خوفا عظيما، وتوقف جيش الحجاج عن القتال. قالوا أصبنا الكعبة. قال ما قصدتم؟ في تلك الليلة ترعد السماء وتذبذ، ثم تنزل صاعقة من السماء على المنجنيق الذي ضرب الكعبة فتحرقه وتدمره وتقتل 17 رجل من حوله. رب البيت تحميه. فخاف الناس خوفا عظيما وتفرق جيش الحجاج. قالوا نقاتل الله؟ ما نستطيع. فجاء الحجاج يجمعهم، قال هذه ارضي، هذه ارض صواعق يصيبكم ويصيبهم. قالوا ما اصابهم، اصابنا. بدأ يهدئ فيهم، سبحان الله، يقدر الله، لله في خلقه شؤون. بينما هم كذلك تنزل صاعقة على جيش ابن الزبير فتضربهم فتقتل منهم رجالا. فقالوا انظروا، فهدأ جيش الحجاج ورجع، ولا كان سيتفرق عنه. اشتد الامر على اهل مكة، وبدأوا يتذمرون، لا طعام، والمنجنيق عليهم، ولا هم قادرين يفعلوا شيء، والحصار شديد. فبدأوا يتفلتون. ثم ان حمزة وخبيب، خبيب هو الابن الاكبر لعبد الله بن الزبير، وحمزة ابن الاخر من اكبر ابنائه، ذهبا الى الحجاج. قال تعطينا الامان لاهل مكة، 10,000 شخص يقتلون حرام، خافوا على اهل مكة. فالحجاج اعطاهم الامان، لكم الامان ولاهل مكة ولكل من يخرج، امن، ما نقتل احد، فاستسلموا مكة. فاستسلم خبيب وحمزة ابناء عبد الله بن الزبير، واستسلم معهم 10,000 واحد، تركوا ابن الزبير، وبقى ابن الزبير ومعه جماعة قليلة. فتحصن في البيت، بيت الله الحرام، وكان بيت الله الحرام ما فيه مبني مثل اليوم، وانما كان بناءه سور قصير على قامة الرجل فقط، هذا كان بناءه، سور حول البيت مسافة يطوف فيها الناس. فتحصن في تلك المساحة، ودخل الحجاج بجيشه الى مكة، وحاصروا ابن الزبير. ابن الزبير لما رأى هذا، شاف دخول الحجاج، فورا ذهب، ترك جيشه وذهب الى امه، في موقف عظيم جليل من مواقف التاريخ، اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها. يدخل عليها ابن الزبير، عمره ذلك الوقت 73 سنة، وهو في منتهى قوته وشدته، ما ضعف، وهي عمرها اكثر من 100 سنة، وقد ذهب بصرها. فدخل ابن الزبير، الحجاج ارسل فورا رسالة يخيره بين 3 امور. قال تختار، اما ان تذهب في الارض حيث تشاء، ما اقتله، اترك، اذا تستسلم اترك، تذهب حيث تشاء، او ان شئت تذهب مقيد بالحديد، تستسلم وقيدك بالحديد الى الشام، وان شئت القتال. فابن الزبير ذهب الى امه، فقال يا امه، قد خذلني الناس حتى ولدي واهلي، ولم يبق معي الا اليسير، ومن ليس عنده اكثر من صبر ساعة، باقي ساعة وينتهي القتال، والقوم يعطونني ما اردت من الدنيا، يعني لو اطعتهم يولوني ويعطوني الدنيا، فما رأيك؟ فقالت انت اعلم بنفسك، ان كنت تعلم انك على الحق واليه تدعو فامضي، فقد قتل عليه اصحابك، ولا تمكن من رقبتك تلعب بها غلمان بني أمية، وإن كنت إنما تريد الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن قتل معك، تقاتل لأجل الدنيا ولا الآخرة؟ وإن قلت كنت على الحق، فلما وهن أصحابي ضعيف، لما تركني أصحابي صرت ضعيف، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين. كم خلودك في الدنيا؟ القتل احسن. هذه ام تكلم ولدها تقول له روح موت احسن، اي شجاعة واي جرأة هذه، لذات النفاقين رضي الله عنها، قال: يا أمه، إني أخاف أن إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويطلبوني. قالت: يا بني، إن الشاة لا تتألم بالسلخ بعد الذبح، فامضي على بصيرتك واستعن بالله. فقبل رأسها وقال: هذا رأيي والذي خرجت به دائبا إلى يومي هذا، وما كنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها، ركنت إلى الدنيا وما أحببت الحياة فيها، وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله وأن تستحل حرماته، ولكني أحببت أن أعلم رأيك فقد زادتني بصيرة. فانظري يا أمة، فإني مقتول في يومي هذا، فلا يستد حزنك وسلم الأمر إلى الله، فإن ابنك لم يتعهد إيثار منكر ولا عملا بفاحشة، ولم يجر في حكم الله، ولم يغدر في أمان، ولم يتعمد ظلم مسلم أو معاهد، ولم يبلغني ظلم عن عمالي فرضيت به بل أنكرته. تولى الحكم من 63 هجرية إلى 73 هجرية، 10 سنوات وهو يحكم. ولم يكن شيء آثر عندي من رضا ربي، اللهم لا أقول هذا تزكية لنفسي ولكني أقوله تعزية لأمي. فلما عانقها وقعت يدها على درعه، على صدره، فقالت: ما هذا صنيع من يريد ما تريد؟ اللي يريد الشهادة ما يلبس اللبس. فقال: ما لبسته إلا لأشد مثنك، يعني أنا لبست عمدا حتى ما تخاف علي. قالت: انزعه. فنزعه، قالت: البس ثيابك مشمرة، شد على ثيابك حتى لا تنكسر عورتك لو قتلت. انظر، تدفعه دفعا نحو الشهادة. فخرج وهو يقول: إني إذا أعرف يومي أصبر، أعرف اليوم اللي أموت فيه أصبر، وإنما يعرف يومه الحر. فسمعته فقالت: تصبر إن شاء الله، ويتوجع. تصبره ماضي عنها أبوه أبوات أبو بكر والزبير وأمك صفية بنت عبد المطلب. فخرج وهو يسمع هذا النداء والتشجيع منها، فذهب إلى البيت وبدأ القتال، واشتد عليه القتال، فقتل كل أصحابه، وكان آخر من قتل منهم دافع عنه دفاع مرير، وما تركه عبد الله بن مطيع. عبد الله بن مطيع كان فر يوم الحرة، فكان يقاتل وينشد: أنا الذي فررت يوم الحرة، والحر لا يفر إلا مرة. فرفض أن ينسحب. في يوم الثلاثاء من 17 جمادى الأول 73 هجرية، بقي ابن الزبير وحده يقاتل، وما استطاعوا أن يقتلوا، فكلما هجموا عليه ردهم، كلما دخلوا عليه البيت ردهم. فقالوا: والله ما رأينا قتالا كقتاله. عمره 73 سنة يفعل هذا بنا؟ هذا بألف رجل، هذا ابن أبي، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هذا ابن أبي. ثم جاء وقت الصلاة فقال: دعوني أصلي، فتركوه فصلى. فبينما هو في صلاته بعض السفهاء أخذوا حجارة رموه بها، فمرت الحجارة أمام وجهه فما تحرك، كان إذا صلى لا يتحرك من خشوعه لله. واستمر القتال بين ابن الزبير وبين جيش الحجاج من الضحى إلى المغرب، ما هم قادرين عليه. ثم بدأوا يرمون بالحجارة، هم قادرين يقاتلونه، فأخذوا يرمونه بالحجارة، فسقط حجر كبير على رأسه فخر. فانتظر الناس، ما حد قادر يخرج قربه، وجلسوا ينظرون إليه. ثم حمل السيف ورفعه، فلما أراد أن يقوم سقط السيف من يده وسقط. فلما رأوا منه ذلك هجم عليه غلامين من غلمان الحجاج، فطعناه وقطعا رأسه. وهكذا قتل هذا الصحابي الجليل العابد المجاهد عبد الله بن الزبير. الحجاج أخذ جثته وعلقها طلبها على باب مكة، وبدأ الناس يمرون عليه، مر عليه ابن عمر والناس جيش الحجاج يكبر أنهم قتلوا ابن الزبير، فقال: تكبرون على موته، تكبرون عند موته، والله لقد سمعت المسلمين يكبرون عند ولادته، ووالله للذي كبر عند ولادته خير من الذين كبروا عند موته. وكان يمر عليه وهو معلق ويقول: السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب. كل ما مر عليه يسلم عليه 3 مرات، وأهل مكة يمرون ويسلمون عليه. وحدث الناس الحجاج: أنزله. قال: لا، حتى ترجوني أمه. جبار. فجلس، وأم أسماء ترفض أن تترجى الحجاج، فظل معلق 3 أيام. فجاء الناس لأسماء قالوا: ما ينبغي ذلك وهذا مصر. فذهبت أسماء رضي الله عنها في قصة طويلة وموقف عظيم، حتى وقفت أمام ابنها وكان الحجاج واقف، فقالوا: هذا ابنك معلق وهذا الحجاج أمامك. فقالت قولتها العظيمة: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ ما آن لهذا الفارس الذي طول عمره قضاه في الجهاد أن ينزل ويرتاح؟ فاستحى الحجاج من قولتها فنزل، أن أمر به فأنزل فدفن، وماتت أسماء بعده 20 يوم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه قصة الصحابة الكرام في فتنتهم العظيمة ومواقفهم الجليلة ودفاعهم عن الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الثابتين على الحق مثلهم. في ختام هذا الحديث يا أخواني وأخواتي، نشكر للجنة الصحبة الصالحة ترتيب هذا الموسم المبارك، جزاهم الله عنا خيرا، وهم قد وزعوا عليكم ملفات. نرجو منكم أمرين: الأمر الأول، من أحب أن يأخذ أشرطة هذه السلسلة فهي متوفرة لدى اللجنة، فيسجل اسمه في أوراق عندكم، يسجل اسمه وتليفونه ويعطيها لهم، يوفرونها لكم إن شاء الله. الشيء الآخر، دعما لهذا العمل المبارك، نرجو كذلك أن لا يبخل أحد بالتبرع على هذا المشروع الطيب الصالح، فيه صلاح لشباب المسلمين. دينار، 5، 10، ما تستطيع لن يضرك إن شاء الله، ويبقى عندك ذخر يوم القيامة، أو استقطاع شهري تستطيعه لهذه اللجنة، قليل دائم خير من كثير منقطع. وبارك الله لنا ولكم في هذا العمل الكريم، ولا تنسونا من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.